بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
تاريخ المملكة العربية السعودية للصف الثالث المتوسط، أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية، الفصل الدراسي الثاني،
الشريط الخامس.
الحرب الفلسطينية سنة 1368 هجري 1948 ميلادية، عندما تمادى اليهود في طغيانهم، دخلت الجيوش العربية للأراضي الفلسطينية نجدة لإخوانهم الفلسطينيين، فاستنجد اليهود بأمريكا فتدخلت لإيقاف القتال، وضغط مجلس الأمن والدول الكبرى على العرب لإيقاف القتال وقبول هدنة مدتها 4 أسابيع، استغلها اليهود في تزويد أنفسهم بالمعدات الحربية، فلما استؤنف القتال ظهر اليهود بشكل أقوى بكثير مما كانوا عليه قبل الهدنة، وتمكنوا من الاستيلاء على أجزاء من الأراضي العربية وبعض المدن مثل اللد والرملة والناصرة وصفد، عكا، بيسان، وأجزاء من مرج بن عامر. وهنا قرر مجلس الأمن هدنة ثانية دائمة للحفاظ على مكاسب اليهود، فحدد خطا للهدنة لم يبق للعرب بموجبه سوى الضفة الغربية التي ضمت للمملكة الأردنية، وقطاع غزة الذي وضع تحت إشراف مصر، وبعدها حلت الكارثة بتشريد أكثر من 1,000,000 من عرب فلسطين ليصبحوا لاجئين في البلاد المجاورة، صفحة 119، بعد أن فقدوا كل شيء، فبرزت مشكلتهم إلى العالم كإحدى المشاكل التي لن تحل إلا بعودتهم إلى أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة. قيام دولة إسرائيل بعد احتلال اليهود للأراضي العربية وانسحاب بريطانيا من فلسطين، أعلن الصهاينة قيام دولتهم الصهيونية إسرائيل في سنة 1368 هجري 1948 ميلادية، واعترفت بها فورا الدول الكبرى، وفي مقدمة تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا أخذ اليهود بتعذيب السكان الفلسطينيين والتنكيل بهم ليحملوهم على الهجرة خارج فلسطين. وأمام الآن خريطة وشكل. أما الخريطة فتدل على وضع فلسطين بعد حرب عام 1948، حيث استولى اليهود على أجزاء أخرى ولم يبقوا إلا نسبة قليلة من الجزء الذي كان للعرب في قرار عام 1947، قرار التقسيم، فأخذوا الجزء من قطاع غزة الذي كان ممتدا على الحدود المصرية في سيناء، وأخذوا أجزاء كبيرة من شمال وغرب وجنوب فلسطين، كما أخذوا المنطقة التي كانت لهم موجب قرار التقسيم في منطقة عكا. هكذا لم يبقى للعرب الفلسطينيين إلا جزء بسيط يسمى الضفة الغربية، والجزء البسيط الذي يسمى قطاع غزة. الآن نسبة ما امتلكه اليهود من أرض فلسطين بين عام 1338 وعام 1368 هجرية، ففي عام 1918 ميلادي اللي هو 1338 هجري كان لليهود فقط 2.5%، وفي عام 1948 ميلادي اللي هو 1368 هجري كان لهم 5.6%. طبعا هذا الكلام قبل الحرب، وبعد الحرب أصبحت لهم النسبة الكبرى من أراضي فلسطين. صفحة 120، الثورة الفلسطينية المسلحة. لم يقف الفلسطينيون مكتوفي الأيدي بعد أن سلبت منهم أراضيهم وأملاكهم وكراماتهم، بل عقدوا العزم على استرداد ما احتله منهم اليهود المغتصبون بنفس المنطق الذي يفهمه العدو الغادر، ألا وهو منطق القوة. فانطلقت الثورات المسلحة التي لاقت تأييدا عربيا وإسلاميا ودوليا واسعا، وارتفع صوت الصهاينة في التهديد والوعيد للدول العربية إذا هي لم تعمل على إيقاف العمل الفدائي. نكسة عام 1367 هجري 1967 ميلادية. نفذ اليهود الصهاينة تهديداتهم لثلاث دول عربية، وهي دول المواجهة بحرب خاطفة، وذلك بمساندة الدول الاستعمارية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. استعملت فيها أحدث الأسلحة الأمريكية الفتاكة، فتمكن اليهود من احتلال الجزء الذي بقي من فلسطين بعد عام 1948 ميلادي 1368 ميلادية، وضم إلى الأردن وهو الضفة الغربية، وكذلك قطاع غزة ومرتفعات الجولان وهي جزء من سوريا، وسيناء وهي جزء من جمهورية مصر العربية. وبعد أن تم كل ذلك جاء إيقاف القتال من قبل مجلس الأمن يحمل بين طياته نصرا لليهود، وأخذت هيئة الأمم تنادي بسلام دائم في الشرق الأوسط بين العرب واليهود، وهذا بلا شك في صالح العدو الصهيوني المغتصب الذي خطى الخطوة الثالثة في تنفيذ مخططاته الاستعمارية، وأولها وعد بلفور، وثانيها حرب عام 1368 هجري 1948 ميلادي وقيام دولة إسرائيل، وثالثها ما أسفرت عنه حرب عام 1387 هجري 1967 ميلادية. وبعد هذه الحرب كثرت مؤتمرات القمة العربية والإسلامية، وتوالت اجتماعات الجامعة العربية، ونشطت صفحة 121 الأجهزة العربية على مختلف المستويات، وانعقدت هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن عدة مرات، وعين الوسطاء الدوليون من أجل إيجاد مخرج للأزمة، إذ لم تعد مقصورة على القضية الفلسطينية، بل شملت العالم العربي بأسره وكذلك العالم الإسلامي. حرب العاشر من رمضان. في هذا الشهر المبارك من عام 1393 هجرية 1973 ميلادي، تمادى اليهود في تكرار اعتداءاتهم على البلاد العربية بدعم من الدول الاستعمارية، وهنا شنت كل من مصر وسوريا هجوما صاعقا على دولة العدوان الصهيوني، وحققتا انتصارات عسكرية كبيرة أذهلت الكيان الصهيوني والعالم أجمع. وقد كان للمملكة العربية السعودية في هذه الحرب دور نشط بما قدمته من دعم مالي وسياسي، واستخدامها سلاح النفط ضد الدول التي تؤيد وتقدم دعما للكيان الصهيوني. صفحة 122 انتفاضة الشعب الفلسطيني ثورة الحجارة عام 1408 هجرية. اتخذ الشعب الفلسطيني من الحجارة سلاحا واجه به جنود الاحتلال الإسرائيلي، عندما استمر الإسرائيليون في استخدام سياسة العنف والشدة، فبدأت الانتفاضة في سنة 1408 هجرية، وشارك فيها الرجال والنساء والأطفال، وكان سلاحهم بعد الإيمان بالله الحجر والسكين، وقد عجزت إسرائيل بكل ما تملك من أسلحة الدمار من القضاء على انتفاضة الشعب الفلسطيني، كما كسبت الانتفاضة تأييد معظم شعوب العالم. محادثات السلام وقيام السلطة الفلسطينية في عام 1412 هجرية. بدأ مؤتمر مدريد للسلام بين العرب وإسرائيل برعاية روسيا والولايات المتحدة، ثم توالت عدة محادثات واتفاقيات للسلام شاركت فيها عدة دول، وفي عام 1413 وقع كل من رئيس وزراء إسرائيل والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على وثيقة الحكم الذاتي في القاهرة، وساندت الدول العربية خطوات السلام تمشيا مع رغبة الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، وتمشيا مع الظروف الدولية، إلا أن المماطلات الإسرائيلية حالت دون تحقيق ذلك، مما أدى إلى استمرار الانتفاضات، وتطور الموقف إلى العمليات الفدائية التي بدأ يقوم بها الشباب الفلسطيني، ولن تتحقق عملية السلام حتى تعترف إسرائيل بأحقية الشعب الفلسطيني بوطنه أسوة بشعوب العالم الأخرى، وإن لم تعمل دول وشعوب العالم بجدية على تحقيق ذلك فلن يكون هناك سلام يؤدي إلى استقرار المنطقة التي ما زالت تعاني اليوم برئاسة شارون من ويلات هذه الحرب والاضطهاد الإسرائيلي. العالم الإسلامي وقضية فلسطين. فلسطين جزء من بلاد المسلمين المقدسة، ففيها المسجد الأقصى الذي أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم إليه، إذ يقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الآية 1 من سورة الإسراء. ومنه عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء هذا المسجد وكثير غيره من المساجد التي أصبحت عرضة للهدم والتدمير على أيدي الصهاينة الأشرار، وقد عقدت عدة مؤتمرات عربية وإسلامية صفحة 123 لإطلاع المسلمين في شتى أنحاء العالم على مطامع الصهيونية ونواياها الإجرامية الخبيثة الدنيئة. وكان القصد من هذه المؤتمرات ضم كلمة المسلمين في جميع أقطارهم والوقوف صفا واحدا أمام الخطر الصهيوني الذي يستهدف الإسلام والمسلمين أينما وجدوا بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص. وقد تبنى هذه المؤتمرات الإسلامية الملك فيصل رحمه الله، ويعد مؤتمر القمة الإسلامي بالرباط الذي عقد عام 1389 هجرية من أهم الأحداث في التاريخ الإسلامي الحديث، حيث عقد في أعقاب اقتراف الصهاينة لأفظع جريمة، ألا وهي حرق المسجد الأقصى المبارك. وفي هذا المؤتمر وطد المسلمون العزم على ضم كلمتهم والوقوف صفا واحدا في وجه النوايا اليهودية الشريرة وأعمالها المنكرة. وقد تقرر في مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامية الذي عقد في جدة عام 1390 هجرية إنشاء أمانة عامة دائمة للمؤتمر الإسلامي بجدة لمتابعة تنفيذ القرارات، وخاصة ما يتعلق منها بقضية فلسطين. وفي مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي المنعقد في جدة عام 1392 هجرية بحثت الإجراءات والخطوات التي اتخذت من أجل القضية الفلسطينية. وفي مؤتمر القمة الذي عقد بالجزائر عام 1393 هجرية اتخذت الدول العربية قرارات مهمة بشأن قضية العرب والمسلمين، قضية فلسطين، كان من أبرزها استخدام سلاح النفط في المعركة. وفي مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في الرباط عام 1394 هجرية اتخذت القرارات البناءة والهادفة إلى وحدة الصف العربي والإسلامي والحرص على حقوق شعب فلسطين والتخطيط لتحقيق تلك الأهداف، وتتواصل الجهود الدولية العربية والإسلامية لحل القضية الفلسطينية بالطرق السلمية، إلا أن إسرائيل لا زالت تصر على موقفها الرافض لحل القضية مما يحول دون تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة. وبناء عليه يبقى الخطر الإسرائيلي قائما على الأمة العربية، والذي لن يحل إلا بإعلان الجهاد وتوحيد الصف ضد الأعداء، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، سورة التوبة الآية 123 صفحة 124. أسئلة التقويم. السؤال الأول: لماذا سميت الحركة الصهيونية بهذا الاسم؟ السؤال الثاني: بين الحقائق التاريخية التي تدل على بطلان مزاعم اليهود في أحقيتهم باحتلال فلسطين. السؤال الثالث: كيف نشأت الصهيونية؟ السؤال الرابع: اختر الجواب الصحيح من الإجابات المتعددة فيما يلي: ألف، الحركة الصهيونية حركة دينية أو سياسية أو عنصرية أو جميع ما سبق. ب. تقرر وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني في عام 1315 هجري أو 1325 هجري أو 1335 هجري أو 1338 هجرية. ج. نشأت الحركة الصهيونية في أوائل القرن الهجري الرابع عشر أو الثالث عشر أو الحادي عشر أو العاشر. د. عملت الحكومة البريطانية إثر ثورة عام 1348 هجرية في فلسطين على إحالة القضية الفلسطينية إلى هيئة الأمم المتحدة أو إرسال لجنة تحقيق برئاسة شو أو الدعوة إلى مؤتمر لندن للتداول في مستقبل فلسطين أو تشكيل لجنة ملكية برئاسة اللورد بيل. ها المؤسسة التي تقوم بتنظيم الدعاية وجمع الأموال والأعوان لمساعدة اليهود تسمى الكتاب الأبيض أو سان ريمو أو الوكالة اليهودية أو لجنة أنجلو. واو إنشاء حكومة وطنية في فلسطين كان من مطالب مؤتمر بال أو لجنة بيل أو لجنة شو البريطانية أو اللجنة العربية العليا. زاي دام إضراب عام 1936 ميلادية مدة 6 أشهر أو 7 أشهر أو 9 أشهر أو سنة. السؤال الثاني أرسم خريطة لفلسطين ثم بين عليها مشروع تقسيم عام 1947 ميلادية. السؤال السادس وضح القصد من عقد المؤتمرات الإسلامية بشأن قضية فلسطين مع ضرب أمثلة. السؤال السابع أعادت حرب رمضان العزة والكرامة للأمة العربية، اشرح هذا القول مستعينا بالدور الذي قامت به المملكة في هذا السبيل، صفحة 125. السؤال الثامن ما الخطوات التي نفذتها بريطانيا لتحقيق وعد بلفور؟ السؤال التاسع أذكر اسم المؤتمر الذي تدل عليه كل عبارة مما يلي. ألف مؤتمر سلام كان بين العرب وإسرائيل عام 1412 هجرية. ب مؤتمر عقد عام 1359 هجرية. جيم مؤتمر عقد في سويسرا تقرر فيه تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين. دال مؤتمر تقرر فيه فرض الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1338 هجرية. السؤال العاشر هل تؤيد ما يأتي ولماذا؟ ألف رفض العرب للكتاب الأبيض الثالث. ب موقف عبد الحميد الثاني من القضية الفلسطينية. السؤال الحادي عشر كيف ساهمت سياسة بريطانيا أثناء الانتداب في تدعيم الكيان الصهيوني في فلسطين؟ السؤال الثاني عشر فسر ما يلي. ألف قيام ثورة عام 1348 هجرية. ب رفض عرب فلسطين مشروع 1366 هجرية لتقسيم فلسطين. جيم هزيمة الجيوش العربية في حرب 1368 هجرية. السؤال الثالث عشر ثورة فلسطين الكبرى سنة 1356 هجرية علامة بارزة في تاريخ كفاح الشعب الفلسطيني، ناقش العبارة السابقة موضحا ما يلي. ألف العوامل التي أدت إلى قيام الثورة. ب كيف تطورت أحداث الثورة. جيم نتائج الثورة. السؤال الرابع عشر قارن بين الآثار التي ترتبت على كل من حرب عام 1387 هجرية وحرب عام 1393 هجرية بالنسبة للقضية الفلسطينية. نشاط اجمع بمعاونة زملائك صورا يتضح فيها طرق وأساليب القمع الإسرائيلي للشعب الفلسطيني وأخرى تبين مقاومة الشعب الفلسطيني للمحتلين الصهاينة، ثم اكتب تعليقا مناسبا لكل منها. صفحة 126 الفصل الرابع موقف المملكة العربية السعودية من قضية فلسطين. تتجلى مواقف المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية فيما يأتي. في عهد الملك عبد العزيز ألف رفض الملك عبد العزيز نظام الانتداب على البلاد العربية بالإضافة إلى رفضه الكلي لوعد بلفور وعدم الاعتراف به واستنكاره، ولهذا رفض الملك عبد العزيز الانضمام إلى عصبة الأمم حتى لا يعترف بأحداث نظام الانتداب وما يتعلق بوعد بلفور. ب خلال الحرب العالمية الثانية شغلت قضايا العرب ومشاكلهم بال الملك عبد العزيز وعلى رأسها قضية فلسطين، ولهذا رحب بالاجتماع بالرئيس الأمريكي روزفلت قبيل نهاية تلك الحرب عام 1365 هجرية 1945 ميلادي في مدينة القاهرة، وكان أهم ما دار بين الزعيمين في لقائهما بحث قضية فلسطين، فأمريكا كانت مهتمة بمصير اليهود، والملك عبد العزيز كان مهتما بالقضايا العربية. وعندما سئل الملك عبد العزيز عن حل لمشكلة اليهود أجاب: إن الحل الطبيعي هو عودة اليهود إلى البلدان التي جاءوا منها. كما حذر من الأخطار التي تنجم عن التفكير بفلسطين وطنا قوميا لهم، وقد وعد روزفلت باسمه واسم الولايات المتحدة الأمريكية ألا يتخذ أي قرار فيما يختص بفلسطين دون استشارة العرب. لقد كان الملك عبد العزيز على صلة وثيقة بزعماء العرب في فلسطين، يقدم لهم كل عون ويدعم ثوراتهم بالمال والسلاح. قال وايزمان في مذكراته التي كتبها بقلمه عام 1952 ميلادية: إن الملك عبد العزيز ثار غضبه بشكل عصبي للغاية عندما لمح له أحد رجال الخارجية الأمريكية بتقديم عون مالي له مقداره 20 مليون جنيه استرليني مقابل التخفيف من حدة موقفه بشأن قضية فلسطين. جيم: عندما تآمرت الدول الغربية وأصدرت هيئة الأمم قرارها بتقسيم فلسطين، ألقى سمو الأمير فيصل ابن عبد العزيز، وكان يمثل المملكة العربية السعودية آنذاك، خطابا ندد فيه بموقف هيئة الأمم المتحدة صفحة 127 من قضية فلسطين، ثم قال: إن حكومة المملكة العربية السعودية تسجل أنها لا ترتبط بذلك القرار وتحتفظ لنفسها بالحرية التامة فيما تراه متفقا مع مبادئ الحق والعدل. دال: في حرب سنة 1368 هجرية 1948 ميلادية كان من رأي الملك عبد العزيز أن تدعم المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح والخبراء، وأن تكون الجيوش العربية على استعداد للمعاونة. وعندما أقرت الجامعة العربية التدخل العسكري بفلسطين ساهمت المملكة بجيشها، وبعد النكسة رحبت بألوف الفلسطينيين ليعيشوا فيها معززين مكرمين يعملون فيها بمختلف المجالات. في عهد الملك سعود بن عبد العزيز صارت المملكة في عهده على السياسة التي رسمها والده، ومن أبرزها الاهتمام بالقضايا العربية والإسلامية بصفة عامة وقضية فلسطين بصفة خاصة. وقد وقفت المملكة في عهده من الاعتداء الغاشم على مصر عام 1376 هجرية 1956 ميلادية الموقف الذي يمليه عليها موقف الشقيق من أشقائه، كما أنها قطعت علاقاتها مع الدول المعتدية. في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز ألف دعا الملك فيصل العرب والمسلمين إلى الوحدة وإلى مناصرة القضية الفلسطينية ودعمها في المحافل الدولية، ولهذا تبنى رحمه الله الدعوة إلى مؤتمر القمة الإسلامي بالرباط سنة 1389 هجرية. ب. أرسل الفيصل فرقة من الجيش السعودي لترابط جنبا إلى جنب مع القوات السورية الشقيقة لصد العدوان اليهودي الغادر على الجمهورية السورية. جيم: أمر الملك فيصل بتقديم الدعم المادي والمعنوي للمقاومة الفلسطينية حتى تتمكن المقاومة من الوقوف في وجه الصهاينة المحتلين. دال: قام الملك فيصل بعدة رحلات إلى الأقطار الإفريقية والآسيوية لشرح وجهة نظر المملكة للعالم بشأن الخطر الصهيوني الجاثم على أرض فلسطين صفحة 128. في عهد الملك خالد بن عبد العزيز كان الملك خالد رحمه الله متحمسا للقضية الفلسطينية، وكان يتابع تطورها ويناصرها بكل ما أوتي من وسائل، فواصل الدعم وأجزل العطاء، وكان يتأثر بالمواقف المؤلمة التي تمر على الفلسطينيين في بلادهم نتيجة تخاذل القوى العالمية تجاه قضيتهم ودعمها لأعدائهم. وكانت قضية فلسطين والفلسطينيين هي الشغل الشاغل له في آخر أيامه، وحديثه مع كل زائر يعتقد أن الحديث معه يجدي في تفهم حق الفلسطينيين وما وقع عليهم من هضم لحقوقهم وحاجتهم إلى الدعم والتأييد. في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز كان الفهد عضدا لأخيه الملك خالد في تسيير سياسة المملكة تجاه القضية الفلسطينية، وقد تحمل العبء كاملا بعد أن تولى الملك. وكانت القضية الفلسطينية تمر بمرحلة دقيقة جعلته يسهر في بعض الليالي يتابع حوادث الغزو الشرس على لبنان والهجوم الوحشي على الفلسطينيين، وكان لتدخل خادم الحرمين الشريفين مع رؤساء الدول الكبرى خاصة أمريكا عن طريق الهاتف والمراسلات وإرسال الرسائل ما خفف كثيرا من المواقف على الفلسطينيين المحاصرين واللبنانيين، وكثيرا ما كان تدخله ماسحا لدموعهم مواسيا لجراحهم. وأقرب مثال على ذلك عندما قطعت عن المحاصرين في بيروت مياه الشرب والمؤن والكهرباء، فإنه كان يسهر إلى الصباح في بعض الأحيان ليكمل المكالمات التي آتت أكلها بفك ذلك الحصار أو تفادي إتمام أعمال غاشمة. وفي الوقت الذي كان العدو يوالي إنزال الدمار والفتك بالفلسطينيين واللبنانيين، كان لجهوده ثمرات طيبة في مجال درء الكوارث ورأب الصدع بين الفئات المختلفة التي حاول العدو أن يوجد ثغرة يدخل منها عليها للتفريق بين عناصر المقاومة. ما واجبك وواجب كل مسلم وعربي تجاه هذه القضية؟
نهاية الوجه الأول.